الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
نعم فصل. إذا وقعت النجاسة في غير الماء انتهينا إلى هذه المسألة. فصل. قال وإن تنجس العجين ونحوه ما زلنا مع الكلام على المائعات. المائعات لا تعال تنزل الماء أم لا، وروايتان وصحيح الراجح أن المائع لا ينزل منزلة الماء. الله تعالى أعطى للماء قوة، قوة دفع النجاسة، يعني قوة في الماء، فهي يعني تدفع النجاسة. فصل. وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله، وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ أو ابتلى لم يطهر. قيل لأحمد في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأرة فماتت، قال لا ينتفع بشيء منه. قيل فيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء، أو يغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء، قال أليس قد ابتل من ذلك الماء، لا ينقى منه إن غسل. المعنى أنه تشربه. هذه يقال فيها كيميائيا أن الجزيئات خلاص بتكون تذوب الجزيئات في الجزيئات. إذا ثبت هذا فإن أحمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه. طبعا هو اللي يؤكل لحمه حتى لو أكل النجس عشان نعلم بيكون جلالة، والجلالة ليست نجسة ذاتية، هي متنجسة بما في بطنها، فلذلك وحتى لا يتغير لحمها فبتحبس كما قال ابن عمر مدة وتعلف العلف الطاهر، وبعد ذلك يعني يستخدمها صاحبها على ما شاء ذبحا وشربا وكما شاء، يشرب لبنها يعني ويأكل لحمها. قال مجاهد وعطاء الثور وعيد يطعم الدجاج، وقال مالك والشافعي يطعم بهائم، وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام متفق عليه. طبعا هذا المسألة هنا على الأقوال الثلاثة، قول قال يؤكل مطلقا للبهائم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، لا يؤكل مطلقا، الوسط يؤكل يعني يعطى ما لم يؤكل لحمه، أجلكم الله للكلاب للسباع للضباع لغير ذلك. الحق أن نقول هذه المسألة دائرة على مسألة التنجس وهل يطهر ولا ما يطهر في هذا الباب. ابن المنذر يتبنى مع كثير من المحدثين أنه لا يؤكل، لماذا؟ لأن هذا أكل النجاسات تصير مأكول اللحم إلى الجلالة، والجلالة ممنوعة في الأكل حتى يعني توصف بوصف آخر يكون قد طهر ما في داخلها، لأنها تحبس مدة وتعلف العلف الطاهر في هذا الباب، فهو قال بأنها المنع كلية. ابن المنذر يحتج بحديث ابن السلام لا، عندما قال النبي إن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخنزير، لما قال له ورأيت شحوم الميتة تطلع بها السفن ودهن بها الجلود واستصبح بها الناس، قال لا. العلماء اختلفوا في مغزى الحديث وهنا يتمسك به ابن المنذر، قال لا تنزل منزلة عموم، أو قال لا تعود على الخصوص. المعنى قال لا على الانتفاع والبيع أم لا على البيع فقط، مفهوم؟ هي لا طبعا هنا يكون المسألة على التعميم، لما ينزل كلام الإنسان قال لا، والسياق هنا في مسألة الانتفاع فقال لا يبقى إذن للانتفاع وللبيع، هم يقولون بذلك، وقالوا السياق أيضا عن انتفاعه الآن، ذكروا له انتفاعات، شحوم الميتة تطلى بها السفن انتفاع، يدهن بها الجلود انتفاع، يستصبح بها الناس انتفاع، قال لا فتمسك بها. وطبعا العلماء الذين يعارضون هذا القول يقولون لا ليست عائدة على الانتفاع، لا ليست عائدة على الانتفاع، بل هي عائدة على ايش؟ عائدة على البيع، عائدة على البيع والشراء. طبعا من تحكم وجب عليه ان يأتي بالقرينة التي تبين تحكمه، واذا قلنا لا عائدة على البيع فقط لا على الانتفاع تحكم، والتحكم تخصيص، والتخصيص للنص لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتحكم في النصوص التي جاءت وحيا من السماء. فإذا قال وأين القرينة في ذلك؟ القرينة ظاهرة جلية، ألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم استعمال المياه ثمود فقال وعجنوا بها العجين، قال أطعمه نضحك. هنا إذا معنى ذلك أنه أراد إيش؟ أراد الانتفاعه الآن، قال أطعمه نضحك، فأراد الانتفاع، فهذا التحكم جاءت قرينة جعلتنا نقول به أن لا عائدة على التخصيص لا على التعميم، عائدة على البيع لا على البيع والانتفاع. فيبقى إذن جواز الانتفاع ما زال على التأصيل العام، وهو أن الانتفاع بها جائز، ولأن الإنسان قال أطعمنا ضحك في هذا الباب. ومن قال بالإطلاق قال بالإطلاق لم يحترز مسألة الجلالة لأن لها مخرج. ومن قال بأنه يعني لمن لا يؤكل يعني يعطى لما لا يؤكل لحمه احتاط لنفسه حتى لا تكون فيما يؤكل لحمه الجلالة. لكن نحن نقول عندنا حديث ظاهر أن الرسول قال أعرفه ناضحك أطعمه ناضحك، وهذه مياه ثمود وإن لم تكن نادسة لكنها مياه محرم استخدامها ومطلق لا يقتضي الفساد. فالصحيح الانتفاع به عموما يجوز، الانتفاع به عموما يجوز. قد روى أحمد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن قوما اختبزوا من آباد الذين ظلموا أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفوه الناضح، ظاهر جدا في هذا الباب. وقال في كسب الحجام هو خبيث لكن ليس محرما، وإلا فالبصل والثوم شجرتان خبيثتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل منهما. فقال أطعمنا ضحك أو رقيقك، وقال أحمد ليس هذا بميتة، يعني أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة وليس هذا بداخل فيه. والسياق أصلا في حديث إن الله حرم بيعا، وقد قال العلماء السياق من المفسرات ومن المقيدات، السياق من المفسرات ومن المقيدات. مسألة قال إلا أن تكون النجاسة بولا أعذراء جلكم الله مائعة فإنه ينجس، يعني ينجس الماء بها، إلا أن يكون مثل المصانع يعني المياه الكثيرة التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجس شيء، يعني يقصد أن الماء مستبحرا، وهذا الماء المستبحر لا ينجس شيء في هذا الباب لقول الإنسان بلغ ما كلتين يعني بل لم يحمل خبث. والنجاسة التي تعلو الماء والماء يكون مثلا عينا معينا كبئر زمزم مثلا، النزح يطهرها، نزح النجاسة ووضع النجاسة يطهرها، النزح يطهرها. عندنا أيضا الماء بالمكثرة بلوغ الخلتين يطهر الماء. والمصانع هذه كالبرك التي صنعت يعني مولدا للحاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم، فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. وقال يعني لا نعلم أحدا خالف في هذا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو رجل أسف مثل الرجل من البحر ونحوه ذلك، فالرجل الطائفة، الرجل لا من الطائفة، الرجل هي الطائفة سواء من البشر أو من الماء أو من غير ذلك. قال مثل الرجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا أو لا طعما ولا رائحة أنه بحاله يتطهر به. ليش لا بحاله؟ لأن احنا عندنا قاعدة مهمة جدا تقول لنا، يقول إذا وقعت في المصانع هذه مثلا ماء وقع في الماء نجاسة فلم تنجسه، لم تغير طعما أو لونا أو رائحة، فهو يصح الشرب منه والوضوء منه. لما شطار أنا أسأل لما، أريد قاعدة سريعة تنهي لنا لما إذا وقعت النجاسة في مثل هذا الماء نعم فلم تغير طعما ولا لونا ولا رائحة فله أن يستعمله ويشرب منه ويتوضأ منه. لما قاعدة واحدة ممتازة صاحبة التأصيل، هي جاءت بالتأصيل إجابة على تأصيلها لأنه بقنا على الأصل بالتوريد، ماذا صحيح. ولأننا نقول هو على طهارة بيقين طرأ شك في النجاسة، طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين فصح استعماله. فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرة المائعة. فإن فيه روايتين عن أحمد أشهرهما الماء الذي يمكن نزحه وإزالة يعني ما كان عليه من النجاسة إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا بكذا. فإن فيه روايتين، لأن النسح يمكن يخلله عن القلتين، النسح يمكن يخلله عن القلتين. فقال أحمد ينجز بذلك، وروى ذلك عن علي والحسن البصري. وقال الخلال حدثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بلى في بئر فأمرهم أن ينزحوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري. فالنزح هنا وإزالة ما يكون يعني طافيا فإنه يبقيه على الطهارة، وأرجو ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هم قالوا النهي هنا لأنه يتنجس, يعني هم قالوا وذلك أنه يتنجس, أما المصانع وهذه التي يستطيع نزحها ويعني تحريكها إلى مكان آخر فقالوا إذا لا تأخذ هذا الحكم. وفي لفظ ثم يتوضأ منه أو في رواية ثم يغتسل منه, بعض ما يقول بأن هذا على الاستغزار وليس الأمر على النجاسة. قال ثم يغتسل فيه, وهذا يتناول القليل والكثير. الرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات. هنا الرواية الثانية قال والرواية الثانية لا ينجس أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات, اختارها أبو الخطاب وابن عقيل, وهذا مذهب الشافعي. والمسألة دائرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل خبث. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغير من النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, وهذا أقرب إلى الصواب, وهذا هو الأقرب إلى الصواب والأسعد بالدليل فيه ظاهرة ظاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس. إذا الرواية الثانية هي الأفضل, هي الأصح, وهي الأقرب لأنها أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس, ولأن بول أن الأدمي لا يزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس ينجس قلتين, فبول الأدمي من باب أولى. حديث أبي هريرة بد من تخصيصه بدليل, وهو حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أنه سينجس, ويوجه أن الأمر على الاستغذار ليس عن نجاسة. الاحتمالية وردة في هذا الباب, الأمر على الاستغذار. هو يستدلون في الرواية الأولى على التفريق بين بول الأدمي وبول غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. صحيح أنه ليس لهم في ذلك يعني إلا أن يخصص هذا الحديث كما قلنا إما بالمعنى ومسألة الاستغزار أو بالنص وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وطبعا هنا كلام من ذهب يعني في هذا الباب. حديث أولا يبدو تخصيصه بدليل لا يمكن ما لا يمكن نزحه فقياس فيقاس عليه ما بلغ قلتين, أو يخص خبر قلتين فإن تخصيصه بخبر النبي أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل, وهذا الذي نعيش له أن التحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد أو بالتخصيص لابد لها من قرينة نصية عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه في جناية على النصوص والجناية. ولذلك أنت يعني الناس انبهر جدا بمسألة النمص, والنمص عند الشافعية قالوا بإذن الزوج, وعند الحنابلة قالوا القص يجوز, وأصبحت الأقوال متداولة. وطبعا بقى أفرح الناس بهذا النساء, والنساء عقولهن الله المستعان في هذا الباب. وطبعا قالوا إذا أنتم حجرتم الفقه وأتيتم بأقوال متحجرة, ولو كانوا يفقهون أو يعلمون أن الفقهاء لما تكلموا بذلك عندهم علل في تخصيص أو تقييد الإطلاقات قد يقبلها العالم وقد لا يقبلها, لأن الجناية على النصوص لا تقبل بحال من الأحوال. النص هذا وحي مهما يكون التخصيص والتقييد اجتهاد, والاجتهاد لا يعارض الوحي بحال من الأحوال, وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك شوف الكلام من ابن قدامة, وهو طبعا مطابق لكلام ابن المنذر, كلام رائع يكتب بماء الحياة بماء القلب. قال وتخصيص قول النبي من تخصيصه بقول النبي أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل, لأن تخصيصه بالرأي والتحكم ده هذا يسمى إيش؟ يسمى جناية على النص, يسمى جناية على النص. فصل ولم أجد عن إمامنا ابن قدامة يقول بذلك رحمه الله عن أحمد يعني, ولا عن أصحابنا اللهم أمين. تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها, لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت. فقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة, فقال ليس ينجس تلك عندي البول شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع. قال إسحاق بن منصور سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قد تنزح حتى تغلبهم, قلت ما حده؟ قال ما حده؟ قال لا يقدرون على نزحها. وقيل لأبي عبد الله الغدير يبال فيه, قال غدير أسهل ولم يرى به بأسا. وقال في البئر يكون لها مادة وهو واقف على لا يجري, ليس من ذلك ما يجري يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه. الحق أن نقول المسألة هنا يعني أصلها وفصلها وأسها وأساسها وفصلها ونهايتها في حديث بئر بضاعة, لما سأل الإنسان عن حديث بضاعة بأنه يعني يلقى في النتل والنتن والناس أجلكم الله والحياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لم ينجسه شيء، الماء طهور لم ينجسه شيء، أو قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا فرق بين البول القليل والكثير، وهذا صحيح، العلماء لا يفرقون من حتى الأسير المعفو عنه لا يدخل في هذا الباب على باب النجاسات، وهذا نقف عنده لأنه سيأتينا تصور آخر برسم آخر كان لابد أن يرسم، وهو مسألة الملاصقة، ملاصقة الماء والمعبرة التي تكون بين الماءين وماء نجس وماء طاهر كيف التأثير عليه، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. في أي أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.